بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الثاني في آداب طالب العلم مع كتابه وفي حلقاته، أي في علمه نفسه. قال أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع. قال أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلق. والمشكلة يا إخوانا أن هذه القضية لا تتعلق بطالب العلم فقط، بل تتعلق بكل ملتزم. يعني غالبا أي إنسان بيلتزم بيبدأ في الالتزام بيكون عنده الوعاء فاضي، فللأسف أنه لا يهتم بكيفية ملئه. يعني بيكون الكوب إنسان ضامئ داخل الالتزام بضمأ، فمعه الكوب فارغ، فكل من سكب فيه أخذ. والمصيبة إذا امتلأ هذا الكوب يصعب جدا 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 سكبه حتى ولو كان فيه ماء بالعات، وهذا آفة الشباب جميعا. ولذلك من نعم الله عز وجل أن من وفق من أول يوم إلى السنة أو إلى طالب علم يأخذ بيده أو إلى الصواب والحق فنعمة ونعمة. والمصيبة أن من يعني لم يوفق لهذا ودخل في هذه التيارات الموجودة حزبيات والخلافات وهذه الأشياء قل أن يسلم، حتى لو عاد كما يزعم إلى طلب العلم وإلى الحق قل أن يستمر أو يستقيم، لأنه ألف الماء الكراع، ألف الماء الآسن العطن، فيصعب عليه أن يتذوق الماء الزلال العذب. وهي دي المصيبة القائمة الآن عند غالب الشباب إلا من رحم الله عز وجل ووفقه إلى الصواب الكلي. فلذلك الإنسان إذا أراد الصواب وأراد الخير يحاول أن يفرغ ما عنده من عفن ونتن ومآس، حاول يفرغ ويبدأ كده يعني يستقي من جديد وينظف. ودايما بنحاول نركز على النفس وتزكية النفس وحال النفس، وكما يقال حولها ندندن ان كيف نتخلص من اغلال واوصال واثار النفس. يعني حتى المشكلة في كثير من الوعاظ والدعاء او الانسان بدأ عاوز يعظ، يعني مثلا بعض الشباب في اول الطلب مشغول بالدعوة ويمسك شريط ويقعد ينقله ويبدأ يسمع ويقلد الشيخ اللي بيه، وغالبا حتى لو تعلم او صار داعية او صار خطيبا مفوها غالبا هذا القالب يعجز انه يخرج عنه، انه بيصب في قالب معين بيصعب جدا انه يخرج عن هذا القالب. فنفس القضية مثلا بالنسبة للي بيقرأ، بعض الاخوة مثلا بيحفظ القرآن ويتقنه بيحط نفسه في قالب معين، شيخ معين بيقلده ويحاول يتأسى به، حتى مهما خرج لقى نفسه يعود، بل ربما لو سمعت صوته الأصلي لوجدته جميلا جدا جد، ربما تستعذبه أفضل ممن يقلده. فآفة التقليد وملء الكوب هذه هي المصيبة التي حلت بنا. وللأسف ما في العلماء اللي هم الأقوياء اللي هم ممكن يجبرك على سكب الكوب، لأن غالبا بما عند الشاب أساسيات أصول إذا أردت أن تحركها انقلب عليك، عنده أصول ثوابت زي بالضبط كده شجرة طالعة مايلة، تقول لصاحب الأرض دي واخد لها مترين في الأرض هنعدلها، أقول لك لا هي زي ما هي معوجة معوجة راضية بالعوج. فلذلك ينبغي أن الإنسان دايما يحاول كان طالب علم دايما يعود من يلقى ومن يعرف على الإنصاف والعدل ومعرفة الصواب وتحريه، ولا ينبهر بفلان ولا بعلان، إنما ينبهر بالحق والصواب، يحاول يصل إلى الحق. ولذلك نرى الرحلة المشهورة اللي يعتبر من أشهر الرحلات في التاريخ، رحلة سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما كان أبوه دهقان، أبوه كان له أسوة وله قدوة، كان رجل هو الذي كان يحش النار، وده كان يعتبر من أعلى السلطات عند المجوس عند عباد النار. فمرة خرج فرأى رجل يقرأ كتاب النصراني، معروف أن النصارى كانوا في هذه الفترة الحقبة الأخيرة كانوا قد انزووا وبدأت تظهر عليهم ثورات وأشياء تحيل بينهم وبين أي دعوة. فرأى رجل بيقرأ من الإنجيل وعلى دين النصرانية فأعجب به وبدأ يتردد إليه فأعجب، فكانت فطرة سلمان فطرة طيبة فأخذ منه ما عنده، ثم طبعا حبسه أبوه لما علم بهذا الأمر، ثم هرب معه وأرسله إلى رجل حبر من أحبار النصارى، فرآه حبر سوء ولكن استفاد منه وتعلم منه، ثم انتقل إلى غيره فأخذ يتعلم منه، قال دلني على من هو أعلم منك، ثم تعلم منه، وهكذا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى العلامات والدلالات، هذه رحلة كانت طويلة جدا ليصل فيها إلى الصواب. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن ما يكون كوب واحد يحشيه وخلاص، حاول أنك تبحث وتتحرى الصواب حتى ولو كان الصواب على خلاف رأي شيخك أو من علمك، إلزم الصواب بس بإنصاف، لكن هدفك هو المخالفة أو هدفك أنك تمتلئ أي شيء وخلاص. أيضا في ابتداء الطلب ما تحاولش بقى أنك تشغل نفسك بالخلافيات، يعني بعض الشباب برضو بيبدأ يلتزم، طب فلان ليه مختلف مع فلان، والجماعة الفلانية ليه مختلفة مع الجماعة الفلانية، والفكر الفلاني ماله والفكر العلاني. إذا بدأت بهذه الصورة لن تتعلم شيئا، هتظل في الخلافات والإصلاح. أعرف واحد من الشباب كان فيه فرقتين جماعتين متخصمين مع بعض، دي لها منهج ودي لها منهج، هو يا ولدا دايم بيروح يصلح من دول ويروح يصلح من دول، يجي عند الأولين يقولوا له كلام يقتنع به جدا، يقولوا كلامكم مظبوط، يروح عند الجماعة التانيين يلاقي كلام أجمل وأحسن وأفضل، يرجع عند الجماعة الأولين يلاقي كلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فظل بين الاثنين حتى انتكس، وربما على ما أظن لست على يقين ترك الصلاة، يعني بعض أخبرني أنه ترك الصلاة والعياذ بالله. ليه؟ لأن الخلاف يقسي القلوب، الإنسان ما يخش بين خلافات وتقعد تسمع بقى وفلان، ودايما يعني الخلاف اللي موجود الآن خلاف غير عقدي، يعني كان زمان الخلاف عندهم دين، تجد مثلا بعض المذاهب بعض العلماء يختلف، كان في دين بيضبط، الآن ما في دين أصلا، يعني مجرد حماس ومجرد سخونة، وشاب رب دقنه وأطلق لحيته ولبس ثوب ودخل مع الفرقة الفلانية وفرقة العلانية، قد عنده من البلايا والمصايب ربما ما وجد من يصلحه، يعني ربما يروه مغتابا نماما سبابا شتاما هتكا للأعراض، وربما يفرحوا بيقول لك ده دفع عننا، لأن بقت معركة ما بين الفرق وبين الجماعات، درجة الآن انتشرت بدرجة غير عادية، يعني ربما تلاقي الاثنين يعملوا كل اثنين جماعة، يعني تلاقي كل واحد ليه دماغ ولكن ليه رأس، فقل من يسلم رأسه للشرع. فلذلك بتجد يعني في كثير من هؤلاء الشباب بينصر الجماعة اللي هو فيه، فيبدأ بقى طبعا يرتكب من الآفات ويرتكب من الضلالات ما يوقعه في قاع الرذيلة وأعظم أبواب الهلكة والعياذ بالله. فالأسلم لطالب العلم ولصدر نبعد عن الخلافات دي خالص، والله بين فلان خلاف وبين جماعة فلان والله أنظر وأبحث عن الحق، أين الصواب أين الخير فألتزمه. كل من حاول يشغل قلبك بالخلافات وفلان بيقول عليك كذا ومش عارف مين قال كذا وفلان، هذا مميت للقلب ومضر لك، واللي بيشغلك بهذا إنسان مريض، يعني ربما الجماعات التانية مشغولة بنفسها بتتكلم عليك وتشتم بس بعيد عنك، اللي بيجي بقى يقعد يحرك شجونك ويفضى يقول لك ده قال وعاد، مريض إنسان مريض، فلابد الإنسان يحاول يصفي هذا، فلا تنشغل بأي أنواع الخلافات. طيب مش معنى هذا إني ما أحاولش أن أنا أكون على بصيرة، لا أكون على بصيرة، ليس معنى أنني الذي أقول أنك تبقى كشات اللي هي مش عارفة ترعى في أي أرض زي غنمة مش عارفة لها سكة، لا لابد أنك تعرف المنهج وتعرف الطريق ولكن لا تنشغل بالمخالف، المخالف هذا لا تنشغل به. وبعضهم بيحاول الردود، كثير من الشباب برضو مغرم بالردود، يجمع أخطاء الفلان والجماعة الفلانية والعالم الفلاني والشيخ الفلاني ويبدأ ينشغل بهذه الأشياء، برضو غالبا بيهلك. أحد الإخوة اتصل بي تقريبا من يومين تقريبا بالضبط، فأخبرني عن أحد الشباب كان بيأتي المسجد هذا اعتكف عندنا مرة، وكان هذا الشاب آية من آيات الله عز وجل لدرجة أنه يعني كان إذا قرأ كتابا أو ذاكر كتابا حفظه. ساق لي مرة وأنا في المجلس هنا في هذا المكان، ساق لي كتيب لأحد طلبة الشيخ مقبل عن الإشارة في الصلاة، ساق لي أقوال العلماء وتفريعاتها حفظا كأنه يقرأ من كتاب، كان يحفظ بعض الكتب، أظنه كان يحفظ بلوغ المرام وأظنه دخل في اللؤلؤ والمرجان، حفظ منه كم كبير جدا، شاهد أنه كان شاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن كان مشغول جدا جدا بالخلافات بين فلان وفلان، طب ما رأيك فلان بيقول كذا، يعني كأنه فعلا الذكاء ده برضو استعمله في حفظ كل الأقوال، درجة أقوال أنا بتعجب يقول لي فلان بيقول كده وكده وكده وفلان يقول كده وكده وكده. اليوم الشاهد إنه وقع في محنة، المحنة دي إنه كان ماشي مع شباب بتواجهه ما له دعوة بالجهاد ولا غيره، هو شاب كان معتدل جدا جدا، بعض الشباب معه في الجامعة ومجالس معهم أخذ فاعتقل عامين حبس سنتين، فأخبروه إنه طلع وما لقاش سبيل يروح إلا الطريقة العزمية، في الطريقة العزمية الصوفية دي طريقة من طرق الضلال، بعد أن كان سلفيا سنيا طالب علم صار يعني الله المستعان من ومسك له سبحة طويلة كده وكبيرة وعمل بقى طقطق بيها. فالشاهد ان الانسان يبعد نفسه عن مواطن الفتن، يفر فر بدينه، لا ولقيت واحد من اللي هم بتوع الاحزاب والجماعات والفرق والكان وقالوا وقلنا امسي من شارع تاني بعيد حتى لا يضيق صدرك. قابلت احد الاخوة اللي هم كانوا عندنا من الاخوة اللي هم نحسبهم على خير، فكل ما يقابلني يقول لي كلمة عجيبة جدا، والله نحن مقصرون مفرطون ولكن لنا عذرنا، الكلمة هذه انت عارف يعني ايه، زي بحط السم في العسل. فجيت مرة حبيت اعرف لاني عاوز ما شغلتني الكلمة دي، ما انا عاوز اعرف يمكن اقول مثلا انا صددت عن المجيء، صددت عن الحضور للمسجد، صددت عن كذا. فقلت له عاوز اعرف يعني ارجو انك تعرف ما هو العذر. قال انت تعرفه؟ قلت له والله ما اعرفه، يعني اذا كان منك انت ماشي، لكن عذر بسبب علة عندي اخبرني بهذا العلة ما الذي عندي. فهز رأسه وقال الامر معروف، وطبعا رفض يعطيني اي حبل او اي خيط من هذه الاشياء. فهذه علل، يعني ممكن تلقاه وتسلم عليه وتحاول انك تبش وتخرج من عنده بسموم، يعني كانه اعطاك طلقه في قلبك لانه مريض. فهذه الاصناف المريضه وهذه العلل الانسان لما بيلقاها او يكلمها بيشعر ان قلبه زاغ. فالاولى والاسلم لدينك انك تنشغل بما انت فيه. دعني فيما انا فيه، دعني فيما احسن، يعني هذا الذي ينبغي ان يكون عليه طالب العلم. فانه هذه الخلافات وهذه الاشياء يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن اولا كتابا واحدا. طبعا الطرق دي تحتاج الى حسب الايه الوضع اللي انت فيه والمشايخ اللي انت بينه. كيفيه الطريقه دي ليست منك انت، لابد ان تسلم نفسك لطريقه المعلم الذي يعلمك. فهنا يرى انه يتقن فنا واحدا او بعض الفنون على يد شيوخ يعلمونه هذا. والزمن الذي نحن فيه أسلم وأفضل طريقة من أجل أنك تستفيد، ودي أنصح نفسي وإخواني بها، وهي أن طبعا عشان أن أنا أمسك بقى فن معين من أولي إلى آخري هضيع باقي الفنون، وأمسك باقي الفنون لن أتقن ولا فن. فالأولى والأفضل كالآتي: كنت أنا حينما أأتي بكتاب إلى مكتبتي، أي كتاب، كنت بمسك الكتاب وبحاول أقرأ المقدمة جيدا وأقرأ الفهارس. طبعا دي طريقة الناس الخيبة زي حالاتي دي، وأقرأ الفهارس جيدا ثم أبدأ أقلب في الكتاب، يعني بمعنى أن أنا لا يمكن أحطه في الأرض قدامي، لأنه طبعا محطوط في الأرض يبقى معناه في قلق ودائما قدامي، يعني حتى الأهل ربما يتضجروا من وجود الكتاب. ممكن يحطه في الرف وأنت نزله، لا أنا عاوز يفضل زي ما هو كده قدامي موجود، أفضل أقلب فيه، أقلب يمين وأقلب شمال وأدور أعرف محتوى الكتاب، وربما أدون فيه بعض الأشياء التي تفيدني على الرجوع إلى الإيه؟ إلى الكتاب. فإن أردت أن أرجع منه أصبح عندي معلومات تتعلق بهذا الكتاب زي أرشيف لهذا الكتاب وهكذا. ثم بعد ذلك نبدأ بقى في دراسة أي موضوع. دخلنا مثلا في كتاب كالبخاري، ننظر إلى البخاري ومع شرح اللي هو الفتح، ونبدأ في دراسة ما يتعلق بما يفيد الحديث. يعني بعض الإخوة بيمسك مثلا فتح الباري عاوز بقى يقرأ اللغة ويقرأ كيت وكيت، هذا هيصعب جدا. فالأولى إنك تقرأ وتأخذ ملخص بسيط جدا جدا للحديث حتى يكون عندك معلومة ظاهرة عن الكتاب. ثم في أثناء القراءة بتمر بك بعض الأحاديث وبعض أقوال أهل العلم وبعض القصص وبعض الأشياء، هذه أنصحك أن تحفظها جيدا وتتقنها بين عندك كده كشكيل. والكشكيل دي كل ما تمر في أثناء القراءة تجد فوائد جميلة، قصص حلوة، أحاديث شيقة، هذه الأشياء التي تفيدك إما في مسائل الوعظ أو فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالغرائب، وأنت ماشي بقى تجمع فوائد. الفوائد هذه ستعينك إعانة عظيمة جدا جدا على استخراج ما أردت استخراجه في أي باب من الأبواب. طبعا هناك في قراءة وهي قراءة استذكار، قراءة كتاب عادي، وهو مثلا بتقرأ في كتاب من كتب الفقه، كتاب من كتب التفسير، تحاول كأنك في مدرسة تمسك الكتاب وبتقرأ ومعك الورقة والقلم، أي فائدة بتروح مدودة، وبتحاول أنك تقرأ بتركيز، تنتقل الوقت اللي ممكن يكون وقت تركيز في هذا. هذه القراءة هتفيدك. طبعا الغالب أو كثير من الشباب تكون الهمة طبعا صعبة أو ما فيش المستحث على هذا، فأفضل شيء أنك تلزم بشيء، تلزم بشيء. وأذكر حينما كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان بيشتغل وقتها في الجامع المسند مما ليس في الصحيحين، فكان بقى بيكلف الإخوة ينقلوا، فكل أخ بقى يجيب له حديث والحديث الفلاني والحديث ونشتغل بهذا الحديث. فكانت بالنسبة لنا من أجمل المتع إنك بتدور بقى، تقعد تدور بقى في مجمع الزوائد وتدور في معاجم الطبراني وتدور في مسند أحمد، جو أحاديث جميل، امسك كل واحد يدور شوية أحاديث جميلة، لدرجة أن هذا دفعنا إلى إن إحنا كنا بنقرأ ونقلب في كتب السنن وغيرها من كتب المسانيد حتى ندور على أحاديث تعجب الشيخ جميلة إنها تكون مما ليس في الصحيح. فهذا كان من أعظم الفوائد. حتى من ضمن الشيء الجميل كان عندي، كان وقتها صحيح الجامع الشيخ الألباني موجود، فكنت بقى بحاول أجمع منه أحاديث، فكان أخ هداني النسخة وكانت هي عبارة عن أجزاء، كان 6 أجزاء، فأعطاني الأجزاء ما عدا حرف الميم، يعني تقريبا كان الخامس ناقص أو تقريبا السادس الميم مع الآخر ما أذكرش، اللي هو جزء ناقص، فيكاد يكون استظهرت أو قريب من الحفظ 5 أجزاء الأولى، وبقي الجزء اللي هو في حرف الميم فيما هو لآخره. حتى من درجة من الطريف كنت أنا بقى طبعا واثق من نفسي جامد أن أنا حافظ في الجامع، فأخ ساق حديث من حرف الميم فبيقول أن الصحابة قلت له ما أظنيش الحديث ده أنا ما مريش بيه، فلما وجدته من حرف الميم عرفت أنني مخطئ. فالشاهد بقى أن يعني لو أنك كلفت ببحث أو بقراءة كتاب أو بعمل على سبيل التكليف، زي مثلا واحد زي الأخ أسامة كده من الناس العباقرة اللي قل في هذا الزمان أن يجد مثله، لكن في نفس الوقت قل أن تجد يعني واحد خفيف زيه، إن لازم إيه واحد يكون إيه على إيده علشان يعطي، فإذا ألزم بشيء بفضل الله عز وجل يأتي به، لكن لو لم يلزم ليس له إلا الإيه إلا يا أسامة أنت تقول إنه ينام، لكن يديله شغل ممكن شغل 24 ساعة. ولذلك بيجي فوائد طيبة جدا جدا حقيقة أنا بأجد إنها يعني قل أن يأتي بها شخص. فلذلك بعض الكنوز اللي زي أسامة دي ومن عينة أسامة طبعا طبعا عارف أنكم كلكم كنوز إن شاء الله، فبتحتاج إلى مستحاث. فذلك حاول بقى تجد إيه سبيل إنك يكون عندك حاجة شغل، تيجي مثلا لشيخك أو معلمك أنا عاوز شغل عاوز أشتغل يكون فيني حاجة، هذا العمل وهذا الشغل سيعطيك فوائد عظيمة جدا. من الأشياء أيضا الطريفة أحد الإخوة الأفاضل هو الشيخ راشد أرشدني له إليه البر والتقوى، من حوالي 3-4 سنين 5-6 تقريبا كده قال لي أنا عاوز أقرأ كتاب وعاوز مش عارفه كده، قلت له أنت ما تخش فتح الباري، قال لي لا ما أقدرش فتح الباري ده كبير خالص إزاي ده 12-13 مجلد، قلت له خلاص أنت أبدأ شوية شوية واقرأ وأنا معاك، قال لي يعني هترجع لي وبتاع، قلت له نعم اقرأ جميل لك كشكول كده وكل ما تخلص شوية دين الفوائد. صاحبنا فرح وبدأ يقرأ، خلصت كتاب العلم طب وريني يا عم الفوائد بتاعتك، انا تعبان ومشغول اقعد اعمل له ايه، جيب لي مثلا 40 فايده اخلص له منهم 10-8-7 طب خش في باب العلم وان شاء الله ايه تجمع لي باب الايمان مع باب العلم، طيب جمع لي حوالي 80-100 اخش له في 40-50-30-20 المهم المعاني الفلانيه، طب خش المهم خش المجلد الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، الراجل قاعد موجود قدامه اهو، السادس السابع الثامن التاسع العاشر، وصلت لغايه كام؟ خلصت مش كده؟ الحمد لله خلص فتح الباب. وفضلت انت عارفين ايه قصه الامام مالك بن دينار مع الراجل العطشان، يعني هو نفسه كان يستحيل انه يفكر يدخل في الكتاب، بس فضلت بقى ان انا اتحيل عليه زي بالظبط كده عن سبيل الحيله، وخش يا عم طب اللي بعدين اللي بعدين اللي بس انت خش، وبفضل الله عز وجل استفاد استفاده عظيمه جدا. ويمكن احيانا الواحد لو احتاج شيء يقول له المساله دي ايه اللي فيها ايه كذا قرات فيها ايه بتبقى موجود، وكان بقى معاه كشاكيل يلخص ويكتب في هذه الاشياء. لذلك عشان انت لوحدك هتقرا كتاب او تعمل شغل تفضل عندك امنيه سنك 20 سنة 25 سنة ان شاء الله ومعايا فتح الباري ويرضي جو اي جو تو فتح الباري ويرضي كم اي كم فور فتح الباري رايح جاي بفتح الباري، وفي النهايه ولا حاجه وصلت كده 60 سنة وما عملتش حاجه. فلذلك حاول شيء يستحيل. قال يتقن كتابا واحدا وينظر الطريقة التي اختارها الشيخ، فإن كانت طريقة شيخي نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد فدا يحذر منه، يعني بيذكر لك بقى فلان قال كذا وفلان قال كذا ويسيبك سايح، هذا باب مهلك. إما أن تقرأ مذهبا واحدا أو أن تقرأ القول الراجح فقط والأصوب في هذه الإيه المسألة. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، يعني مثلا عاوز اقرا في الاصول اقعد اجيب كتاب كذا والاصول وش كتاب مش عارف ايه واخش من كتاب لكتاب ومن باب لباب واجد نفسي تايه، لابد ان اي فن من الفنون ابدا بكتاب واحد، ودي نصيحه لو بدات في المصطلح حاول تسال عن كتاب كويس ويكون هو العمده، ثم باقي الكتب ان وجدت فائده تضعها في هوامش كتابك اللي هو الاصل، كذلك بالنسبه للاصول، كذلك بالنسبه لنسخه البخاري يكون عندك نسخه واحده وباقي النسخ تضع فيها الصواب وهكذا، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح، كل شوية النهاردة فتح الباري والنهاردة معرفش شرح العيني والنهاردة كتاب الفلاني، ويخش من كتاب لكتاب ومن خرم الخرم ومن باب لباب وقاعد يتنقل ويتخبط، ده بيسموه عدم إيه؟ عدم الفلاح، وعلامة على أنه إنسان قلق مضطرب مريض متضجر مش عارف يستقر، لأن النفس المستقرة هي اللي تتقن ما في يدك، معك حاجة شغال فيها خلصها وذاكرها واتقنها كويس. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. ولذلك قالوا إيه؟ خذ من كل شيء شيء، خذ من كل شيء شيء، وخذ من شيء كل شيء. ونقف هنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.